أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في بداية الكلام عن شرائط العوضين أنه يشترط في العوضين جملة من الشروط. الشرط الأول هو المالية، الشرط الثاني الملكية. ثم اشترطنا في الملكية أن تكون ملكية طلقة. ثم ذكرنا جملة من الموارد التي لا تكون الملكية فيها طلقة، أوصلها عليه السلام المحقق التستري قدس سره إلى أكثر من 20 موردا، ولكن المصنف رحمه الله اقتصر على 4 موارد. المورد الأول هو الوقف، المورد الثاني هو أم الولد، والمورد الثالث هو الرهن، والمورد الرابع العبد الجاني. المورد الأول أتممنا الكلام عنه، المورد الثاني تركناه، أما المورد الثالث بيع العين المرهونة. فنقول إن العين إذا جعلت رهنا فحينئذ لا يحق بيعها لا من قبل الراهن ولا من قبل المرتهن. أما المرتهن فلكونه ليس مالكا، وكلامنا ليس عنه. أما الراهن فالراهن وإن كان مالكا ولكنه محجور عن التصرف، لأن هذه العين المرهونة تعلق بها حق المرتهن، فالراهن لا يجوز له بيعها. فملكية الراهن للعين وإن كانت ثابتة ولكنها ليست ملكية طلقة، أي هو مالك لكنه ليس مسلطا على هذه العين لتعلق حق الغير بها. من هو الغير؟ هو المرتهن. ولذلك توجد ملكية لكنها ملكية ليست طلقة فلا يحق له البيع. والدليل على عدم جواز التصرف هو 3 أدلة. أولا الإجماع المدعى، حيث اتفقت الطائفة الإمامية على أن الراهن لا يحق له التصرف. الدليل الثاني مجموعة من الأخبار والروايات التي أشار إليها الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الخلاف. الدليل الثالث رواية نبوية مرسلة أشار إليها العلامة قدس سره، قال فيها النبي صلى الله عليه وآله: الراهن والمرتهن ممنوعان من التفرق. هذه ثلاثة أدلة على عدم جواز التفرق، وهذا المطلب واضح ولا إشكال فيه. إنما الكلام والإشكال والبحث من جهة أخرى، وهي إن الراهن لو أقدم على التفرق في العين المرهونة، زيد رهن كتابه عند عمرو، ثم قام زيد ببيع هذا الكتاب لشخص ثالث، تصرف الراهن في العين المرهونة فباعها لمن باعها؟ لشخص ثالث. يعني شنو ثالث؟ يعني غير الراهن وغير المرتهن، مع انها مرهونة باعها لشخص ثالث. فما هو حكم هذا البيع؟ ما هو حكم هذا البيع؟ أربعة احتمالات بل أقوال. الاحتمال الأول أن نقول هكذا بيع باطل من أساسه، ولا تنفعه الإجازة اللاحقة من قبل المرتهن. هذا البيع باطل من أساسه، لا إجازة ولا غير الإجازة ستفيد شيئا، لا، أصلا باطل وفاسد ولا طريق لتصحيحه. القول الثاني أو الاحتمال الثاني، هكذا بيع يقع صحيحا ولكنه معلق على إجازة المرتهن، فإن أجاز المرتهن البيع وقع صحيحا، وإن لم يجز البيع وقع باطلا. الاحتمال الثالث، هكذا بيع صحيح إذا أسقط المرتهن حقه من العين المرهونة. المرتهن له حق تعلق بهذه العين المرهونة، فإذا أسقط حقه وصاحب الحق له إسقاط حقه، فإذا أسقط حقه وقع البيع صحيحا. الاحتمال الرابع، إذا الاحتمال الثالث، صحة البيع معلقة على إسقاط الحق. الاحتمال الرابع، صحة البيع معلقة على فك الرهن، فإذا باع الراهن العين المرهونة ثم جاء بالمبلغ وسدد دينه وفك العين المرهونة، فإذا فك الرهن عن العين المرهونة فبيعها صحيح. إذن كم احتمال لحد الآن؟ 4. أولا هذا البيع باطل من أساسه. ثانيا هذا البيع موقوف على الإجازة. ثالثا هذا البيع موقوف على إسقاط الحق. رابعا هذا البيع موقوف على فك الرهن. هذه 4 احتمالات. يقول المصنف: ظاهر جماعة من المتقدمين والمتأخرين هو الأول. يعني شنو الأول؟ أي بضلانه من أساسه، ولا تنفعه الإجازة اللاحقة، ولكنه يظهر من مجموعة من الفقهاء الآخرين إن هكذا بيع أو أن هكذا بيع موقوف. موقوف على ماذا؟ الاحتمالات الثلاثة الأخيرة، الثاني والثالث والرابع، كلها البيع فيها موقوف. حتى إما موقوف على الإجازة كما في الاحتمال الثاني، أو موقوف على الإسقاط كما في الاحتمال الثالث، أو موقوف على فك الرهن كما في الاحتمال الرابع. إذن بشكل عام كأنه لدينا قولان: القول الأول هو البطلان، والقول الثاني أنه موقوف. موقوف على ماذا؟ إما على الإجازة أو على الإسقاط أو على الفسخ. أي الآراء هو الصحيح أو أي الرأيين هو الصحيح؟ يقول المصنف: والرأي الثاني هو الأقوى. ويختار المصنف أن هذا البيع موقوف على إجازة المرتهن، فإن أجاز صح البيع وإلا فلا. ويستدل على ذلك بثلاثة أدلة. خلينا نقرأ هذا المثال ثم نذكر الأدلة. مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا إضافة إلى الوقفية وكونه أم ولد، إضافة إلى ذلك كونه مرهونا، فإذا كان مرهونا فهو ليس ملكا طلقا. لماذا يسقط عن الطلقين؟ يقول: فإن الظاهر بل المقطوع به، ليس فقط الظاهر بل نقطع به، الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. عدم استقلاله ماذا يعني؟ هو مالك أو ليس مالك؟ مالك، لكن لا يجوز له التصرف، يعني ملكية غير طلقة. وحكي عن الخلاف إجماع الفرقة، أو عفوا إجماع الفرقة وهذا هو الدليل الأول. وأخبارهم يعني إجماع الأخبار على ماذا؟ على ذلك، يعني على عدم استقلال المالك الراهن في بيع ملكه المرهون. وقد حكي الإجماع عن غيره أيضا، عن غير من؟ عن غير الخلاف. إذن الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو الأخبار والروايات التي أشار إليها في الخلاف. الدليل الثالث وعن المختلف للعلامة في باب تزويج الأمة المرهونة، حكي عن المختلف أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. ولحد الآن هذا المطلب لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أن بيع الراهن، يعني الراهن لو أقدم على بيع العين هل يقع بيعه باطلا من أصله ولا تنفعه الإجازة ولا أي شيء آخر؟ وهذا هو الاحتمال الأول. أو يقع موقوفا على الإجازة، وهذا هو الاحتمال الثاني. أو موقوفا على سقوط حق المرتهن، أو موقوفا على سقوط حق المرتهن. حتى كيف يسقط حق المرتهن؟ له طريقتان. الطريقة الأولى بإسقاطه، يعني المرتهن أسقط حقه بنفسه، فإذا أسقط حقه بنفسه صار البيع صحيحا، وهذا هو الاحتمال الثالث. يعني بإسقاطه، يعني إسقاط المرتهن حقه، أو بالفسخ، يعني سقوط الحق يكون عن طريق من؟ عن طريق وفاء الدين وفسخ الرهن، وهذا هو الاحتمال الرابع. قال: فظاهر عبائر جماعة أو عبارات جماعة من القدماء وغير القدماء الأول، يعني شنو الأول؟ البطلان من أساسه، ولا ينفعه أي شيء آخر إلا أن صريح الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم، لعله الشهيد الأول، جمهور المتأخرين هو كونه موقوفا، أي أن البيع موقوف، هذا موقوف على الإجازة أو الإسقاط أو فك الرهن، وهو الأقوى. يا هو الأقوى كونه موقوفا، هذا هو مختار المصنف قدس الروح، ويستدل عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول: المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، فيؤثر المقتضي أثره، أما المقتضي للصحة هو العمومات والإطلاقات الدالة على صحة البيع ونفوذه، كقوله تعالى: أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض وأوفوا بالعقود وغير ذلك، فهي شاملة لهذا الفرد من البيع وهو بيع العين المرهونة. لماذا؟ لأنه عقد صدر من أهله، لأن الراهن مالك، فهذا العقد صدر من أهله ووقع في محله، لأن المبيع مملوك وله مالية، فهو عقد صدر عن أهله ووقع في محله، فتشمله عمومات الصحة واللزوم. اللزوم نشيلها لأنه موقوف، فنقول تشمله عمومات الصحة. هذا المقتضى. أما المانع فلا يوجد ما يمنع هذه الإطلاقات والعمومات من الشمول لهذا المورد، لا توجد لدينا أدلة على البطلان تخرج هذا المورد من عمومات الصحة، فالمانع مفقود ما عدا الإجماع على عدم استقلال أو عدم جواز تصرف الراهن في العين المرهونة، وما عدا الروايات والأخبار التي تمنعه من التصرف، إذا لا يوجد لدينا مانع إلا الإجماع والروايات. ولكن قد واحد يقول شر يتبعث والإجماع والروايات تصح لنا، ولكن هذين الأمرين الإجماع والروايات لا يصلحان للمنع، لا يصلحان للمنع. لماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا فلأن معقد الإجماع وظاهر الروايات هو المنع عن التصرف الاستقلالي بأن يتصرف الراهن في العين المرهونة كتصرفه في سائر أملاكه الطلقة، أي تصرف استقلالي، هذا هو الممنوع والمنهي عنه في الإجماع والروايات. أما التصرف غير الاستقلالي، اللي هو شنو غير الاستقلال؟ يعني المتوقف على ابن المرتهن أو إجازة المرتهن، فهذا لا يشمله الإجماع ولا ظاهر الروايات، لأنه دليل لبي. فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التصرف الاستقلالي دون التفرق غير الاستقلالي. أما الأخبار فالأخبار عبرت بكلمة التصرف، التصرف، وكلمة التصرف ظاهرة في التصرف الاستقلالي دون التصرف غير الاستقلالي. هذا أولا. إذن أولا الإجماع والروايات ناظرة إلى التصرف الاستقلالي ومحل كلامنا عن التصرف غير الاستقلالي، فهي تصلح للمنع أو لا تصلح للمنع؟ لا تصلح للمنع. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بأن الإجماع والروايات ناظران للمنع إلى التصرف غير الاستقلالي أيضا كالتصرف الاستقلالي، فنقول إن جمهور المتأخرين وجملة من المتقدمين أفتوا بعدم بطلان هذا البيع وجعلوه موقوفا على الإجازة، وهذا معناه أنهم أعرضوا عن هذا الظهور في تلك الأخبار الشامل للتصرف غير الاستقلالي. لو سلمنا هذا الظهور فإعراض العلماء عن العمل على طبقه يسقطه ويضعفه، فلا يصلح لأن يكون مانعا عن عمومات الصحة. إذن أولا جوابنا شنو كان؟ أولا أصلا لا يوجد هكذا ظهور لأنه مختص بالتصرف الاستقلالي ولا يشمل غير الاستقلالي. ثانيا، لو سلمنا شمولا لغير الاستقلالي فإعراض المشهور عنه يضعفه ويوهنه. إذن المقتضي للصحة موجود والمانع مفروض. قال وهو الأقوى لثلاثة أدلة. الدليل الأول، المقتضي موجود للعمومات والإطلاقات الدالة على الصحة، هذا المقتضي، والمانع مفقود. لذلك يقول للعمومات السليمة عن المخصص، يعني الذي يخرج موردنا عن هذه العمومات ويحكم ببطلانه. يوجد هكذا مخصص ومانع أو لا يوجد؟ لا يوجد، ما عدا الإجماع والروايات وهي غير صالحة للمانع. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف ما هو؟ هو أي هو خبر إن، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال. يعني شلون هو الاستقلال؟ الإجماع دليل لبي فيختص بالتصرف الاستقلالي ولا يدل على عدم جواز التصرف غير الاستقلال. وهكذا الأخبار، الأخبار منعت عن التصرف، وكلمة التصرف ظاهرة في التصرف الاستقلالي. فإذا لا منع عن التصرف غير الاستقلالي. والشاهد، يذكر المصنف شاهد على أن المراد من المنع هو التصرف الاستقلالي وليس التصرف غير الاستقلالي، هو قوله صلى الله عليه وآله: الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف أو من التصرف. فعطف المرتهن على الراهن، والعطف يقتضي التشريك بينهما في الحكم، وبما أن المرتهن ممنوع من يتصرف المرتهن التصرف المستقل، وإلا لو تصرف المرتهن تصرفا غير استقلالي فهذا التصرف يتوقف على إجازة المالك وهو الراهن، فتكون صحته معلقة على إجازة الراهن. إذن تصرف المرتهن باطل من أساسه أو هو معلق على الإجازة؟
معلق على
الإجازة. إذن تصرف الراهن أيضا معلق على الإجازة وليس باطلا من أساسه. لماذا ساوينا بينهما في الحكم؟ لأن العطف يقتضي التشريك بينهما. إذن إذا كان المرتهن غير ممنوع من التصرف غير الاستقلالي، فالراهن أيضا ليس ممنوعا من التصرف غير الاستقلالي. نعم هما ممنوعان من التصرف الاستقلالي. إذن المراد من المنع عن التصرف يا من؟ المنع عن التصرف الاستقلالي. قال كما يشهد به، يعني شنو به؟ أن ظاهر المنع هو الاستقلال في التصرف، كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن، والعطف يقتضي التشريك. إذا اقتضى التشريك يقول: مع ما ثبت في محل من وقوع تصرف المرتهن موقوفا على الإجازة لا باطلا من أساسه. هذا وين؟ في المرتهن. فبوحدة السياق والعطف المقتضي للتشريك نقول إذا تصرف الراهن موقوف على الإجازة وليس باطلا من أساسه. هذا أولا. إذا الإجماع والروايات تمنع من التصرف الاستقلالي، ومحل كلامنا على التصرف غير الاستقلالي. ثانيا، وعلى تسليم الظهور، ظهورنا الإجماع والروايات في بطلان التصرف رأسا. يعني شنو رأسا؟ يعني مطلقا، وإن لحقته الإجازة، أي أن التصرف سيقع باطلا سواء كان تصرفا استقلاليا أو غير استقلالي. لو سلمنا بهذا الظهور فهي يعني الأخبار الظاهرة في بطلان التصرف رأسان فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه، خلاف من؟ خلاف الظهور في بطلان التصرف رأسان. لماذا؟ لأنهم أفتوا بصحة البيع موقوفا على الإجازة، فقد أعرضوا عن هذه الأخبار، وإعراضهم عن هذه الأخبار مسقط لها. هذا هو الدليل الأول على الصحة الموقوفة، المقتضي موجود والمانع. الدليل الثاني، الأخبار المتقدمة سابقا في زواج العبد بدون إذن سيده، حيث دلت تلك الأخبار على أن الأمر بيد سيده، فإن أجاز صح الزواج وإلا فلا، فالزواج موقوف على الإجازة. ثم علل الإمام سلام الله عليه ذلك بقوله: لأنه لم يعص الله تعالى، وإنما عصى سيده. هذه الجملة وردت مورد التعليل، وكما قالوا في محله: العلة تعمم. فيكون المعنى كلما كان التصرف فيه معصية لغير الله تعالى لتعلق حق الغير، فهذا التصرف يقع صحيحا إذا زال المانع ورضي الغير بذلك التصرف. فمثلا المنع عن زواج العبد، لماذا منع من الزواج؟ لا لتعلق حق الله سبحانه وتعالى وأنه معصية لله، لا، وإنما هو حق للمولى، فإذا رضي المولى بعد ذلك صح الزواج. هكذا فيما نحن فيه، لو باع الراهن العين المرهونة فالمنع من جهة تعلق حق المرتهن، فإذا رضي المرتهن بعد ذلك صح البيع. إذن ما كان معصية للعبد لتعلق حق العبد، فهذا يمكن زواله بالإجازة اللاحقة. أما ما كان معصية لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان مبغضا لشيء فإن هذه المبغوضية يستحيل أن تتحول بعد ذلك إلى محبوبية. إذن عندنا قاعدة عامة، كلما كان معصية لله تعالى فيقع باطلا من أداته كالزواج بالمحارم أو غير من الأمور التي فيها معصية لله تعالى. أما ما كان معصية لغير الله فهذا يقع موقوفا، فإن رضي ذلك الغير صح ونفذ ولا إشكال فيه. الدليل الثاني، على كله واحد إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة اللاحقة من قبل المولى معللا في الرواية بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. كيفية الاستدلال، نقول العلة عمن إلى المستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع عن هذا العقد ويحصل التأثير بارتفاع المنع من ذلك الآدمي وحصول الرضا. فإذا أجاز ورضي صح العاقل، وليس ذلك
يعوى ذلك
أنني لتعلق حق الآدمي أو معصية السيد، ليس ذلك كمعصية الله سبحانه وتعالى أطالة في إيقاع العقل. طبعا ليس قال أطالة، يعني هذا الفعل من البداية هو تعلق به حق الله سبحانه وتعالى، بخلاف النوع الأول بداية شنو تعلق به؟ حق الآدمي، وبغير مباشر شنو؟ بشكل غير مباشر تعلق به حق الله، يعني أصالة وذاتا تعلق به حق الآدمي، ولكن بشكل غير مباشر تعلق به حق الله سبحانه وتعالى. هذا القسم إذا رضي الآدمي صح ولا إشكال فيه. أما القسم الثاني اللي هو معصية الله تعالى أطالة ومباشرة، وليس ذلك كمعصية الله أطالة في إيقاع العقد، التي يا هي التي معصية الله التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصور الرضا منه بالمعصية أبدا. وتقدم بيان ذلك تفصيلا في محله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الاستدلال بالأولوية. نقول عقد الفضول حكم بصحته موقوفا على الإجازة، فمن باب أولى أن نحكم بصحة بيع الراهن موقوفا على الإجازة. ما هو وجه الأولوية؟ ما هو وجه الأولوية؟ الجواب، وذلك لأن الفضولي ليس مالكا، ورضا المالك لم يكن موجودا حين العقد، مع ذلك حكمنا بالصحة مع الإجازة، فمن باب أولى في الراهن، لأن الراهن هو المالك، ورضا المالك موجود من حين العقد، فمن باب أولى يقع صحيحا. قال ثالثا، هذا كله مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضول، لكن الظاهر من التذكرة للعلامة يظهر منه كلام لا يناسب الأولوية اللي هي الدليل الثالث، حيث قال العلامة إن كل من حكم ببطلان الفضول حكم ببطلان بيع الراهن. ما جعلنا الأولوية من يا جانب؟ من جانب الصحة. إذا حكمنا بصحة الفضول حكمنا بصحة بيع الراهن من باب أول. العلامة شنو قال؟ قال العلامة كل من حكم ببطلان الفضول حكم ببطلان بيع الراهن، وهذا معناه إما التساوي بين الفضول وبيع الراهن فلا أولوية، وإما توجد أولوية ولكن من جهة الفضول لا من جهة بيع الراهن، فلا يتم دليلنا. الجواب، يقول المصنف كلام العلامة ليس صحيحا، إذ لا ملازمة بين بطلان الفضول وبطلان بيع الراهن، لأن من جملة الأدلة الأساسية التي اعتمد عليها القائلون ببطلان الفضول هو قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك. قالوا لا بيع إلا في ملك، والفضول ليس مالكا فبيعه باطل. زي هذا الدليل يجري في بيع الراهن أو لا يجري؟ لا يجري، لأن الراهن مالك، فهناك قالوا بالبطلان اعتمادا على أنه لا بيع إلا في ملك، وذاك الدليل لا يجري في بيع الراهن، فكيف تقول كل من قال ببطلان الفضول هو قائل ببطلان بيع الراهن؟ لعل القائل ببطلان الفضول يعتمد على ماذا؟ يعتمد على عدم الملكية، وهذا الدليل لا يدري فيما نحن فيه. قال لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضول أبطل العقد هنا في الرهن، فهما إما متساويان أو الأولوية من جانب الفضول، فكيف تقولون يصح في بيع الرهن من باب أولى؟ يقول المصنف كلام العلامة فيه نظر. لماذا؟ لأن من استند في البطلان في الفضول إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك، من استدنى في البطلان في الفضول إلى هذا الحديث لا يلزمه البطلان هنا. وين هنا؟ في بيع الراهن. هل لا يلزمه خبر أن لأن من استند، هاي اسمه، من استند في البطلان في الفضول إلى هذا الحديث لا يلزمه البطلان في محل كلامنا. لماذا لا يلزمه البطلان؟ لأن الراهن مالك. بل الأظهر ما سيجي عن إيضاح النافع للفاضل القطيفي من أن الظاهر وقوف هذا العقد على الإجازة، وإن قلنا ببطلان الفضول. يعني مو فقط ماكو ملازمة، مو فقط ماكو ملازمة بين بطلان الفضول وبطلان بيع الراهن، ليس فقط لا توجد ملازمة، بل حتى لو قلنا ببطلان الفضول الأظهر نحكم بصحة بيع الراهن. يعني نفكك بينهما، نحكم بالبطلان في الفضول، ومع حكمنا بالبطلان في الفضول نحكم بالصحة هنا. وقد ظهر من ذلك يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
That shit in the back.